لله نحمده حمدا يرضاه ونشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاة، امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره. لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وخليل رب العالمين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الحياء من الصفات التي تنأى بالمرء عن الرذائل وتحجزه عن السقوط في سفاسف الأخلاق، كما أنه من أقوى البواعث على ارتياد معالي الأمور وفعل الفضائل. والحياء مشتق من الحياة، من الحياة، ويسمى الغيث حياء لأن به حياة الأرض والنبات والدواب. وثم سمي بالحياء حياة الدنيا والآخرة، لأن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث أو يمنع من ارتكاب القبائح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. من أجل شرف الحياء وعلو قدره تصدر الحياء طليعة الخصائص الأخلاقية لهذه الملة الحنيفية، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ويكفي الحياء خيرا كونه على الخير دليلا. فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية: الحياء خير كله. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتران الإيمان بالحياء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل من الأنصار يعظ أخا له في الحياء، حتى كأنه يقول: قد أضر بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الحياء أبهى زينة يتزين بها الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء إلا زانه. فالجوهر المصون بالحياء كالدر والجوهر المصون والمكنون في الوعاء. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن خلق الحياء مما دعا إليه ورغب فيه وأثنى عليه الأنبياء أجمعون، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فبين صلى الله عليه وسلم أن خلق الحياء مما توارب وتواطأ عليه الأنبياء أجمعون، وتناقلته عنه الأمم قرنا بعد قرن، وتوارثوه بينهم، وتواصوا به جيلا بعد جيل. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والحياء من خلق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في صفة موسى عليه السلام: كان موسى رجلا حييا ستيرا، لا يرى شيء من جلده، استحياء من الله تبارك وتعالى. بل جاء في وصف سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. بيان ذلك أن الحياء قسمان، فهناك حياء فطري جبلي غريزي يوجد في كل إنسان كاستحيائه من التكشف أمام الناس. أما النوع الآخر من الحياء فهو الحياء الإيماني الكتبي الذي يمنع الإنسان من قبائح الأفعال ويحجزه عن التقصير في حقوق أصحاب الحقوق استحياء من الله تبارك وتعالى ومن المثول بين يديه، ولعلمه أن الله مراقبه ومطالع عليه. فهذا هو الحياء الذي الإيماني الذي يكتسبه الإنسان بالمراقبة وبالمحاسبة وبعلمه أن الله عز وجل معه حيث كان. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ الذروة في نوع الحياء، فقد كان في قمة من الحياء الفطري صلى الله عليه وسلم. وشاهد ذلك قوله رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، والمقصود أنه كان في الحياء الفطري أشد من تلك العذراء البكر التي مكثت في خدرها، والتي كيف يكون حياؤها إذا يعني خلت بزوجها الذي كان أجنبيا عنها من قبل لأول مرة، كيف يكون حياؤها وهي في خدرها إذا واجهت زوجها أول مرة؟ فكان صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أما الحياء الكتبي فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يتسنم الذروة العليا في هذا الخلق العظيم، فكان إذا رأى شيئا يكرهه يمنعه حياؤه من التكلم فيه والنطق به، لكن كان يتغير وجهه الشريف من كراهته هذا الشيء، ولم يكن ينطق بذلك أو يتكلم به. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا تغير وجهه عرفوا بذلك أنه يكره ذلك الشيء، فما أعظم خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير أمة أخرجت للناس على هذا الخلق وتلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول يا معشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إني لأذهب في الفضاء لقضاء الحاجة فأتقنع بثوبي حياء من ربي عز وجل. وهذا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ويقول من استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وقي. وهذا عثمان رضي الله عنه قد اختصه الله تبارك وتعالى في هذا الخلق العظيم بمزية دون سائر الصحابة رضي الله عنهم، فهو الذي يقول في شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لا تستحيي منه. ويقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه إني لأدخل البيت المظلم لأغتسل فيه من الجنابة فأحمي فيه صلبي حياء من ربي عز وجل. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي واضعة ثوبي، فلما دفن وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر رضي الله عنه والذي نفسي بيده ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لما سألته تلك المرأة لما أمرها كيف تتطهر من الحيض فلم تفهم أمره، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تطهري بها سبحان الله، ووضع كمه على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذه فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها وقد جاءت تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعها بقوله تعالى ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنون، فوضعت
يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أيتها المرأة أقري، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. فقالت: فنعم إذن، وبايعها بالآية صلى الله عليه وآله وسلم. فهكذا تربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الخلق العظيم، خلق الحياء من الله والحياء من الناس والحياء من النفس، والحياء الذي يحبه الله تبارك وتعالى، والحياء الإيماني الذي هو من الإيمان، هو ذلك الحياء الذي يمنع من ارتكاب القبائح كما قدمنا، أو التقصير في حق صاحب الحق. أما إذا بعث الحياء على تضييع الحقوق أو انتهاك الحرمات فهذا لا يسمى حياء، إنما هذا ضعف وخور وذل ومهانة. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل قوله تعالى: والله لا يستحيي من الحق، وكان أشد الناس حياء، لكنه ما كان أبدا يسكت إذا رأى منكرا أو يكتم علما أو يضيع الحق بسبب هذا الحياء. فمن استحيا من المخلوق وضيع حق الخالق فقد راعى الحياء من المخلوق ولم يستحي من الله تبارك وتعالى. فحد الحياء النافع هو الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، أو الذي يكف عن الرذائل أو يمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق. أما الحياء الذي يترتب عليه عدوان على حرمات الله أو تضييع لحدود الله فهذا عجز وضعف وخور ومهانة، وعلاج ذلك أن يعلم أن الحياء هو ما لم يترتب عليه تضييع هذه الحدود، وأن كل ما خالف الشرع فلا يمكن أن يكون من الأدب في شيء، لقوله تبارك وتعالى: والله لا يستحيي من الحق. والذين يستحيي منهم الإنسان ثلاثة: الله تبارك وتعالى، ثم الناس، ثم نفسه. فأما الحياء من الناس فقد عظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأنه أيما تعظيم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم، وبلغ من تعظيمه إياه أن جعله حكما على أفعال العباد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فجعل الاستحياء من الناس مقياسا ومعيارا للبر وللإثم. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم حينما استوصاه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال: أوصيك أن تستحيي من الله كما تستحيي رجلا صالحا من قومك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن الإنسان يستحيي من أهل المروءة وأهل الدين وأهل الصلاح. وهذا المخلوق لا يطلع إلا على ما يظهر من عملك، فكيف بالله الذي لا يغيب عليه ولا يخفى عليه شيء من عملك. وقد جعل السلف رضي الله عنهم مجالسة من يستحيون دواء للقلب وسببا لاكتساب هذا الخلق الفاضل. فهذا بعضهم يقول: أحيي حياءك بمجالسة من يستحيون. ويقول بعضهم أيضا: لو أن الرجل لم يصبه من أخيه المؤمن سوى أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه ذلك، يعني لكفاه ذلك من بركة صحبة الصالحين أنك تستحي أن تفعل القبائح أمامهم، فيكون ذلك زاجرا لك عن الوقوع فيها. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا القسم قسم هام جدا، وهو الاستحياء من الناس، وبين في هذا الحديث الذي أشرنا إليه هذه الوصية: استحيي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. وأيضا بين صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في قوله: ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت، ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. قسم آخر من أقسام الحياء هو أن يستحي الإنسان من نفسه، وهذا من أشرف أنواع الحياء، فإن الإنسان يستحي ممن يكبر في نفسه وممن يعظم قدره وهيبته في قلبه. ولذلك سيد الإنسان لا يستحي من الحيوان ولا من الصبي الصغير، إنما يستحي العبد من رؤية الكبار الذين يكبرون في نفسه، ويستحي من الجماعة أكثر مما يستحي من الفرد. فلأجل ذلك إذا استحي العبد من الناس ولم يستحي من نفسه وفعل القبائح إذا خلى بنفسه، فهذا يدل على أن نفسه عنده أخص من غيره، كما يقول بعض السلف رحمه الله: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. فهذا إنسان ليس لنفسه عنده قدر، ولا ونفسه عنده أخص من غيره، فلا يبالي بها إذا خلى بها، بل الأكمل والأعلى أن يصور الإنسان من نفسه كأنها نفسا أخرى تراقبه وتراه، فيمنعه ذلك من التمادي في معاصي الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استحيوا من الله. قالوا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، وإنما من استحيا من الله تعالى حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإن كان القوم بعضهم في بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. وهذا هو القسم الثالث من الحياء، الحياء من الله تبارك وتعالى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرض الإنسان على أن يستحيي ويستتر ولا يتكشف حتى في حال الخلوة، مع اختلاف العلماء في ذلك هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، والاستحباب أرجح والله أعلم. فكيف بالاستحياء من الله عز وجل في الكبائر من الذنوب والمحرمات المقطوع بتحريمها؟ ليس أولى بالإنسان أن ينكف وينزجر عن ذلك استحياء من الله تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قيل لبعضهم: عظني، فقال: إذا كنت إذا عصيت الله خاليا لعلمك بأن الله يراك فقد اجترأت على أمر عظيم، وإن كان لعلمك أو اعتقادك أن الله لا يراك فقد كفرت. وقيل لابن المبارك، أو قال ابن المبارك لجليس له: راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيره فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. ولما سئل بعضهم كيف أو بما أستعين على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. وهذه المعاني كلها هي التي أجملها الله تبارك وتعالى وبينها في كلمة الإحسان، فما أكثر ما وردت هذه الكلمة في القرآن. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها وفسرها تفسيرا لا يستطيع أن يصل إليه مخلوق من المخلوقين لما أوتي من جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تبارك وتعالى بين أن الحكمة من خلق الخلق هي أن يبلوهم أيهم أحسن عملا، فقال تبارك وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فما تفسير هذا الإحسان؟ جاء تفسيره حينما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن أحسن في عبادة ربه بشر بأحسن الجزاء والمثوبة في الدنيا والآخرة، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو الذي قال تبارك وتعالى ليجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وقال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم في جنة رضوان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فما الحكمة من مكافأة المحسنين بهذه المزية وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى في جنة عدن؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة هي أن الجزاء من جنس العمل، كما أن هؤلاء عبدوا الله تبارك وتعالى بالمراقبة وبالاستحياء منه وباستحضار اطلاعه عليهم في كل أحوالهم وإيمانهم بأنه لا يخفى عليه شيء من أمرهم، فراقبوه وراعوا هذا المعنى أن الله وإن لم يكونوا يرونه فإنه تبارك وتعالى يراهم ولا يغيبون عنه طرفة عين. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم كل خطرة وسكنة وخلجة. فمن أجل ذلك كافأهم بالزيادة وهي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. أما المكذبون الذين تراكمت حجب الذنوب على قلوبهم وعلى الران قلوبهم، فكما حجبهم ذلك الران عن الإيمان والتقوى والخوف من الله والاستحياء منه في الدنيا، عوقبوا أيضا من نفس الجنس، فحجبهم الله تبارك وتعالى عن رؤيته، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا عن رؤيته والجزاء من جنس العمل. وهذا المعنى هو الذي أجمله قوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وبين الله تبارك وتعالى أن الحكمة من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأساسية هي أن يزكي المؤمنين، فقال تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل من مقاصد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم. وأقسم الله تبارك وتعالى في سورة والشمس وضحاها 11 قسما على حقيقة واحدة، هي قوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وبين الله تبارك وتعالى أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة زكية، فقال عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم زكيتم ونقيتم من كل خبث ومن كل سوء. فهذا يفيد أنه لا يدخل الجنة إلا من زكي وطابت نفسه. بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث صريح صحيح المراد من هذه التزكية، وسلم ثلاث من فعلهم فقد طعم طعم الإيمان، ذكر في هذه الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم وأن يزكي المرء نفسه. قيل وما تزكية المرء نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله معه حيث كان، أن يعلم أن الله معه حيث كان. فمن أراد أن يزكي نفسه، وبعبارة أخرى من أراد أن ينمي في قلبه الاستحياء من الله عز وجل الذي هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، عليه أن يستحضر دائما في كل لحظة أن الله معه حيث كان. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر وفي العلن، خشية الله في السر والعلن. ومن أجل ذلك عظم الشرع الشريف عمل السر سواء كان العمل الصالح أو العمل الطالح، فبين أن أمر الخلوة من أخطر هذه الأمور. انظر كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بأنهم كانوا يستحيون من الله تبارك وتعالى في خلواتهم فضلا عن جلواتهم، فيقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلا
ذكر الله عز وجل خاليا ففارت عيناه، لانه يأمن الرياء، وانما يفعل ذلك خوفا من الله، كما جاء في الحديث الاخر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الاسلام واهله من الكفر واهله، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الحديث ان عمى خلوة الصالحين هكذا تعمر بالبكاء وبالمناجاة وبالاتخياء من الله تبارك وتعالى. فكيف بخلوة الاخرين الذين لا يبالون ولا يراعون حدود الله تبارك وتعالى، ويعني يهم احدهم بالمعصية اذا امن نظر الناس اليه، كما قال فرقد: ان المنافق ينظر فاذا او يراقب الناس فان لم يرى احدا دخل مداخل السوء، واذا رأى الناس فانه يراقب الناس ولا يراقب الله تبارك وتعالى. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر اله وقل لها: ان الذي خلق الظلام يراني. اذا ما قال لي ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. اذا خلى الانسان بنفسه فعليه ان يستحضر ان الله معه حيث كان، ان الله يراه، ان الله يطلع على ما في قلبه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقد خيب الله تبارك وتعالى ظن الذين ظنوا انهم باستخفائهم حال ارتكاب المعاصي يخفون على الله، فقال عز وجل: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فهذه خلوة الفاسقين، اذا امنوا نظر الناس اليهم لا يستحيون من الله، لانهم لا يزكون انفسهم ولا يربون انفسهم على هذه الشعبة العظيمة العالية من شعب الايمان. عن ابي عامر الالهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال: قلت: يا رسول الله، جلهم لنا، سفهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بأن اتقوا الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وراقبوه في السر وفي العلن، ونموا وقووا هذا الشعور بالاستحياء من الله تبارك وتعالى، وبمجالسة الذين يستحيون من الله، وبمجانبة أماكن المعاصي واللهو والفجور التي تقتل الحياء في القلب قتلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يوفقنا وإياكم لما راضيه، وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيه. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأسكننا الجنة وكافة المؤمنين الأخيار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخر الصلاة.
انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريف متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
كذلك من عناية الإسلام بقضية الباطن أن العبرة في الإسلام في العمل بحقيقته قبل أن تكون بمظهره، وأضرب لك على ذلك بعض الأمثلة. أول مثال الإيمان، فإن الإيمان شرط في كل الأعمال، ولا يقبل الله تعالى من عبد العمل حتى يؤمن، ولهذا قال تعالى عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والإيمان في القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فالإيمان شرط لكل الأعمال وهو سابق لها، ولهذا جاء ذم المنافقين في القرآن الكريم كثيرا في سورة التوبة وفي غيرها، بل هناك سورة خاصة بهم. لماذا؟ المنافقون يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يأخذون وقد يحجون معه، وقد يجاهدون، بعضهم يذهب في الجهاد، وبعضهم يقتل في المعركة أيضا، منهم من قتل في المعركة، مع ذلك جاء دمهم وأنا في الدرك الأسفل من النار، يعني حتى الكفار يعني تحت الكفار في النار. لماذا؟ لأنه فقد الشرط الأصلي الذي هو شرط الإيمان. ومثل أيضا جاء دم الخوارج على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن أعمالهم الظاهرة زينة، زينة أعمالهم الظاهرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن رطبا طريا لكن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن القضية ليست قضية مظهر فقط، لا، لابد من ظاهر وباطن. فالإيمان شرط في كل الأعمال، ولأن الخوارج فقدوا الإيمان ذمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل جاء ذمهم في القرآن كما ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، حملها بعضهم على الخوارج. ومثلهم جاء ذم المنافقين في القرآن والسنة كثيرا، لأنهم أعمالهم الظاهرة صحيح زينة، ولكن أعمالهم الخفية فاسدة. أمر آخر يتعلق بحقيقة العمل والعناية بحقيقته قبل العناية بمظهره: النية. ويا ما جاء من النصوص في موضوع النية، ويكفيك حديث عمر رضي الله عنه الشهير: إنما الأعمال بالنيات. شوف الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ما تقول العمل وهو ضروري وهو شرط، لا، العمل شرط، العمل شرط. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. إذا عندنا أعمال وعندنا نيات، العمل ما يصلح إلا بالنية، لكن نية بدون عمل أيضا ما تصلح، بل لا يتصور وجود نية بدون عمل إلا للعاجز. إنسان مثلا ما يستطيع يعمل فنوى فيبلغه الله تعالى ما نوى. ولهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتفق عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني الهجرة من مكة انقطعت لأن مكة فتح، لكن بقي الجهاد وبقية النية الصالحة يتعبد الله تعالى بها إلى يوم القيامة. فلا بد من النية التي تصحح الأعمال، ينوي بها وجه الله تعالى، وينوي العمل المعين، مثل ينوي صلاة معينة أو صوم معين إن كان فرضا معينا، إن كان فرضا أو كان نفلا معينا أيضا. كذلك قضية الإقبال على العمل نفسه، يعني مثل الصلاة، الصلاة من أهم الأشياء في الصلاة الإقبال على صلاتك. ولهذا يعني مع الأسف أن الناس دائما يتربون على الكم لا على الكيف، وعلى المظهر لا على المخبر والحقيقة. فكثيرا ما نقول للناس مثلا أنه الصلاة فلان كان كما ذكر يصلي من الليل كذا ويصوم كذا ويحج كذا، وقد نعلمهم بعض الأشياء، ولكننا قلما ننبه الناس إلى قضية إصلاح النية وإصلاح العمل والإقبال على العبادة. وأعطيك مثال: عمار رضي الله عنه صلى صلاة كما في سنن النسائي والحاكم وصححه الحاكم وسنده صحيح، فهو كما قال صلى صلاة، وصحابي جليل فاضل عام فأوجز فيها وخطف، فانتقده بعض من حوله وعابوا وقالوا له: لقد أوجزت في هذه الصلاة، اختصرت. قال: أما إني لم أخل بشيء من قيامها ولا ركوعها ولا سجودها، وأما إني مع ذلك قد دعوت بدعوات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ثم قال، فلحقه واحد وقال: رحمك الله، أخبرنا ما هذا الدعاء الذي دعوت به؟ قال: إني قلت: اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت أو إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الله أكبر. لو تأملت هذا الدعاء من جوامع الدعاء فيه معاني عظيمة: الخشية، الخوف، الشوق، كل هذه معاني قلبية دعا بها عمار. إذا قال لهم عمار بلسان حاله: ليست العبرة فقط بطول الصلاة أو بكثرة الصلاة، العبرة بالإقبال على الصلاة، العبرة بالنية في الصلاة، العبرة بالصدق مع الله تعالى في الصلاة، العبرة بأثر الصلاة. ولهذا قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. كذلك من الأشياء التي عني الإسلام بها ودلت على العناية بالمخبر، أنه أحيانا يلفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الناس إلى أن لا ينظر إلى العمل من حيث عدده فقط أو مقداره فقط، بل يلتفت إلى الأمور الأخرى، الزمان، المكان، النية، القصد، الظروف. على سبيل المثال، في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد تصدق به إنسان سبق 100,000 درهم. الناس يتعجبون، سبحان الله، يعني عند الله واحد تصدق بدرهم، واحد دفع 100,000، اللي دفع درهم أفضل عند الله بهذا الدرهم. إذا القضية مين قضية أعداد يا أخي؟ وين أنت؟ مين قضية عدد فقط؟ لا شك صاحب هذا الدرهم ما عنده إلا درهمين فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تصدق بأحدهما والآخر لنفسه وعياله، فبذل كل ما يستطيع. والذي عنده 100,000 درهم عنده أموال هائلة طائلة، فأخذ من عرضها 100,000 درهم ولم يعلم بها ولم تؤثر فيه. ففرق بين هذا وذاك. إذا مثال، إذا كان إنسان عنده ذكاء وزكاء وقوة وبلاغة وجودة، فصار يتكلم ويتحدث ويدعو ويأمر وينهى ويعظ، ما يقول أنا أحسن من واحد قاعد، لا، يمكن القاعد أحسن منك. ليه؟ لأنك كنت تستطيع أن تفعل أكثر مما فعلت. الله أعطاك مواهب وأعطاك إمكانيات، يجب أن تستغل هذه المواهب وهذه الإمكانيات بشكل صحيح. لكن ذاك الإنسان قد يكون عيب، ما عنده فصاحة، ما عنده بلاغة، ما عنده قدرة، يمكن يكون مثل الإنسان الذي قام مرة من المرات يخطب في المسجد، فلما رأى كثرة الناس ارتج عليه وقال: يا أيها الناس اتقوا الله، إن الله تعالى يعاقب العبد إذا عصى. هؤلاء قوم صالح قد عاقبهم الله تعالى بناقة لا تساوي درهمين، فخرج الناس يضحكون من المسجد وسموه مقوم ناقة الله، مقوم ناقة صالح. من قال لك أنها تساوي درهمين أو أقل أو أكثر؟ هل أنت علمت عنها بالمزاد؟ لأنه أرتج عليه ولم يجد إلا هذا الكلام. وقد ذكر الجاحظ من طرائف الذين فيهم عي في الكلام، ذكر شيئا عظيما غريبا عجيبا، بعضه مما يعني لا يناسب المقام بسرده. المقصود، إذا كان عندك قدرة لا توجد عند غيرك، فأنت مسؤول أكثر من غيرك. مثل ما أن التاجر يطالب بالإنفاق أكثر من غيره، كذلك الذكي يطالب باستخدام عقله للإسلام أكثر من غيره، والبليغ يطالب باستخدام بلاغته للإسلام أكثر من غيره، والقادر الذي أعطاه الله تعالى همة على العبادة وقيام الليل وصيام النهار والدعوة يطالب بذلك أكثر من غيره، والله تعالى يحاسبك بحسب ما أعطاك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم تكن دعوة المسلمين في يوم من الأيام أيها الأحبة مجرد دعوة إلى تغيير المظهر فقط، لا، كما قنع الكثيرون اليوم ممن يعتقدون أنهم بمجرد إصلاح ظاهر الإنسان يكونون قد جاوزوا القنطرة، مما ترتب على ذلك وجود عدد كبير ممن ينسبون ويحسبون على الإسلام والالتزام وربما على الخير والدعوة والصلاح في مظاهرهم، ولكن قلوبهم خاوية وأمراضهم وعللهم القلبية باقية. ولم تكن دعوة الإسلام والمسلمين ولا يمكن أن تكون دعوة لإصلاح الباطن فحسب، إذ أن الظاهر كما ذكرت هو تبع للباطن، وبصلاح الباطن يصلح الظاهر. الموضوع طويل، وسائل إصلاح الظاهر والباطن. أما إصلاح الظاهر فكما قلت أهم وسيلة لإصلاح الظاهر هي الشجاعة. فإذا كان الإنسان عنده معصية ظاهرة مثلا، أعظم وسيلة لإصلاحها هي أن يكون عنده شجاعة على مواجهة الناس بشيء ما تعودوه منه. مثل إنسان مقصر عنده معصية، ما هذه المعصية؟ المعصية أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا ينشر علمه، هذه معصية إذا كان قادر على ذلك. يقول أستحي. طيب الحل هو أن تعود نفسك على هذا الأمر. أول مرة ستجد إحراج وصعوبة، لكن بعد ذلك سوف يكون الأمر عادي. إنسان تعود الناس أنه بشكل معين لو رأوا على غيره أنكروا وتعجبوا، فعليه أن يسعى إلى إصلاح ظاهره، وسيفاجع الناس أول الأمر، ثم بعد ذلك يألفون ولا يستنكفون ولا يستنكرون أو يستغربون. فمع التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه والاحتساب، وأنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتوكل على الله فهو حسب. هذا موضوع الظاهر. لكن الباطن، الباطن من أهم وسائل الصلاح العلم. العلم نور للظاهر والباطن. العلم بالله، العلم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلم بأيام الله وسننه، العلم باليوم الآخر، العلم بالشرع، عقيدة وشريعة، تفاصيل وأحكام، حلال وحرام، قال الله قال رسول الله. هذا مما يلين القلوب، هذا مما يقرب العبد إلى الله تعالى، هذا مما ينور داخل الإنسان، أن يكثر من العلم بالله وبشرع الله تعالى. والعلم علمان كما قال الحسن البصري: علم في اللسان فذلك هو حجة الله تعالى على بهذا، وعلم بالقلب فذلك هو العلم النافع. ف فأنت تحرص أن يكون علمك العلم النافع. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: هو العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع الذي يقربك إلى الله، ليس قصدك أنك تتكثر به في المجالس ولا تمدح به ولا يقال فلان ويشار إليك بالبنان ولا ولا، قصدك القربة إلى الرب جل وعلا والفوز بجنة النعيم، وتعلمت لهذا وتحرص أن تصلح نيتك لهذا، فهذا من العلم الذي يصلح الباطن. ومن أعظم العلم القرآن الكريم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وذلك لأن القرآن هو أساس العلم ولبه، فيه تعظيم الله تعالى والثناء عليه وذكر أسماء وصفات وأفعال وغير ذلك، وفيه ذكر الرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان بهم وذكر اليوم الآخر وأخبار الأمم السابقة وعبر وأشياء، بحيث أن الإنسان إذا أدمن وأكثر من قراءة القرآن نور الله تعالى قلبه، نور قلبه بآياته وذكره. كما أن فيه التهويل من شأن الدنيا، التهويل من شأن الدنيا التي تكبر في عيون الناس، لأن الآن من أهم الأسباب التي تجعلنا نهتم بالظاهر التصنع للناس. التصنع يا أخي، فكر في نفسك، ارجع إذا رجعت، دعونا من الكلام الذي لا ينفع، إذا رجعت اسأل نفسك تعمل من أجل من؟ ستجد أن أشياء كثيرة تسويها عشان فلان وعلان وعشان الناس وأخشى ويقال وما يقال. صار الواحد كأنه مجرد ينفذ ما يريده الناس، لا ما يقتنع هو أنه صح أو ما يقرب إلى الله تعالى. فالإنسان إذا قرأ القرآن عرف قدر الناس وقدر الدنيا، وبالمقابل عرف عظمة الله تعالى، فصار يخاف الله تعالى ويراقبه ويفعل ما يرضي الله وإن أسخط الناس، ويترك ما يسخط الله وإن أرضى الناس. الوسيلة الثانية العمل، وزينة العلم العمل، ولهذا الله تعالى مدح في القرآن العلم الذي يتبعه ويصاحبه عمل في آيات كثيرة، منها: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، اهتدوا بالعلم وبالعمل. ومنها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، شوف، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يعلمون يعني، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولهذا قال بعض السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. شوف الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا اتقى العبد ربه وعلم وعمل، فإن الله تعالى يجعل له نورا. وفي الآية الأخرى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الأمر الثالث أو الوسيلة الثالثة هي الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث المتفق عليه عن مسعود: عليكم إن الصدق يهدي إلى البر، وفي رواية: عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. قال بعض السلف وبعض الشيوخ: قال قل لمن لا يصدق لا يتبعني، قل لمن لا يصدق لا يتبعني. وقال بعضهم: الصدق سيف الله تعالى في الأرض، ما وضع على شيء إلا قطعه. وقال يوسف بن أصباط ما وهو من العباد الكبار: قال ما صدق الله تعالى عبد إلا صنع له. إذا كان صادق مع الله، الله تعالى يسخر له سبحانه وتعالى. ولذلك كان الفرق بين المؤمن والمنافق أن المؤمن صادق والمنافق كذاب. ولذلك نبدا مسألة الصدق أنك صادق في قولك، لا، الصدق أشمل من القول. الصدق في القول هذا شيء، أن الواحد ما يكذب ويذكر خلاف الواقع، هذا صدق. ومن الصدق أن الواحد ما يعد ولا يفي أيضا، ولا يقول والله إن حصل لأفعل وأفعل، لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا بي وتولهم وأعرضون، لا. ولكن من الصدق الصدق في الأعمال، أن تكون تقصد بها وجه الله تعالى، لا تقصد شيئا آخر، لا رياء ولا سمعة. وما أعظم وأدق وألطف مداخل الشيطان على نفس الإنسان، كود الإنسان دائما يضع كشافات على قلبه، على نفسه، على مشاعره، على نياته، يكتشف كيف يتسلل. لذلك ابن الجوزي رحمه الله ألف كتاب اسمه تلبيس إبليس، تلبيس، لأنه يلبس على الكبار، على العباد والزهاد وطلبة العلم والعلماء والشيوخ، فكيف بالعوام وسائر الناس؟ هم أقرب تأثرا وانخداعا بتلبيس الشيطان. كذلك الصدق في النيات ومجاهدة الإنسان على إخفاء العمل بقدر ما يستطيع، إذا كان إخفاءه لا يضر ولا يؤثر، حتى يكون أخلص لله تعالى وأبعد عن ما إرادة وجه الناس في هذا العمل. ولذلك الله تعالى مدح وأثنى في القرآن كثيرا على الذين يريدون وجه الله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. إلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فأثنى الله تعالى على الصادقين الذين صدقوا في نياتهم ومقاصدهم وصدقوا في أقوالهم وصدقوا أيضا في أعمالهم بحيث أن الصدق انعكس على وجوههم حتى كان الواحد منهم إذا رآهم عرف أنهم صادقون ليست وجوههم بوجوه الكذابين. ما يتعاملوا بالحيل واللف والدوران والقيل والقال والظاهر والأشياء ويعني الكلمات والعبارات والتلبيس، لا، مكشوفين واضحين مباشرين صرحاء، ما في مجال، يعني شخصياتهم غير قابلة للتلبيس، غير قابلة أن تلبس غير ثوبها أبدا، لأنهم تعاملوا بالصدق مع الله تعالى ومع الخلق. من الصدق أيضا البعد عن التكلف والتصنع للناس ومجاملتهم، وأن يكون الإنسان يتعامل تعاملا حسنا مع الله تعالى ويعمل لله، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول إنما أريد ما أريد لله تعالى. من وسائل إصلاح الباطن تعاهد القلب من الآفات. القلب له أمراض مثل ما للبدن أمراض، فكما أنك تتعاهد آفات البدن بالعلاج تعاهد آفات القلب. مثلا العجب، يقول سعيد بن جبير رحمه الله كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التحفة العراقية وهو كتاب مفيد في هذا الباب، يقول سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار ويعمل السيئة فيدخل بها الجنة. قال ابن تيمية رحمه الله ذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، كل ما ذكر شيء قال أنا فعلت أنا فعلت.